الشعب والله دي يعني احنا ما بنستاهل، احنا ما بنستاهل اللي صار. الله يلعن اللي كان السبب، بس هدمونا خربولنا وجوعونا ولسه شو بدهم، شو بدهم، شو بدهم اكثر من هيك؟ انا قطعت املي من لبنان، واذا هلا بدي بيع هويتي، اذا حدا بيشتري بدي سافر، انا بدي بيع هويتي، بدي بيع جنسيتي، خلص لهون وبس. ما عاد فينا نكمل، وصل السكين على العظم، ما عاد فينا نكمل. اللي بياخذ جنسيتي بدي بيعه حتى سافر، ما عاد بدي اياها بقى. انا هالقد مستاءه، اتدمر كل شيء، مكتبي راح، بيتي كله تكسر، مين بده يصلحه؟ مين؟ كرمال شو؟
ما بقى عندك امل بلبنان؟
لا خلص، لبنان بالنسبه لإلي خلص راح، لانه حكامه حرميه، خلص، الحكام سببوا بالشعب يصل له المرحله، نحن ما عندنا ذنب. اذا هن مش مظبوطين، مش صالحين لهالبلد، لشو بعدهم قاعدين على الكراسي؟ عيب بقى يستحوا بحالهم، يفلوا عنا بقى. هربت ولادي، بدي ضل لوحدي ليه؟ ليه؟ خلص انا عارضه جنسيتي للبيع، اللي بيشتري انا موجوده هون بالاشرفي، واحده باستراليا والثانيه بارمي.
طيب انت بالعاده عم بتعلمي اللبناني بيعلم ابنه على حب الوطن.
ايه علمتهم على حب الوطن، بس الوطن ما علمني انه احبه. بس هو ما علمني. نحن بنعرف انه الوطن ما بينباع ولا بينشرى، الوطن ما بيتاخذ بالكادو، الوطن بياخذه بالدم. بس وين؟ ضحيت كل عمري، وين؟ اخذوا كل شيء عمرته لهلا، مش معقول هيك. اصلا ولادي ايتام وهلا هيك حرام.
بعض الكلمات التي استهلينا بها حلقة اليوم كانت على لسان السيدة اللبنانية كارولين، ابنة منطقة الأشرفية، سيدة من بين الكثيرين من اللبنانيين الذين تعرضت أملاكهم ومنازلهم ومصادر أرزاقهم لأضرار جسيمة جراء التفجير الضخم الذي هز بيروت. طبقة سياسية بلبنان لم تبلي حسناً ولم تكن في مستوى انتظارات الشعب اللبناني، طبقة وصفها لبنانيون كثر بأنها تفكر فقط في مصالحها ولا تأبه لوضعية الشعب اللبناني. السيدة كارولين عبرت بعفويتها وتلقائيتها، وذلك تحت تأثير الصدمة الشديدة التي تعرضت لها جراء انهدام منزلها ومكتبها الذي تشتغل فيه. وإن سمعتموها بصدد اقتراح جنسيتها للبيع لأول شهر، فذلك لأن هذه المواد المتفجرة كانت مخزنة بالعنبر 12 من مرفأ بيروت دون أن يأبه المسؤولون لسلامة المواطن اللبناني وصحته. وهذا ما سمعناه على لسان عدد كبير من اللبنانيين خاصة بعد هذه الكارثة. فحصيلة الموتى جراء هذا الانفجار وصلت إلى حد هذه اللحظة إلى ما يقارب 160 قتيلاً، وأما عدد الجرحى فوصل إلى 6000 أو أكثر بقليل. فليس من الطبيعي أن يمر انفجار 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، من الصعب أن يمر انفجار مماثل مرور الكرام من دون أن يحدث كارثة بأتم معنى الكلمة.
هذا الانفجار أكثر من السعة اللي نحن بنقدر عليها. يعني بنعرف أنه نحن في مستشفيات بلبنان كثيرة، بس المشكل هو أنه المفاجأة اللي صارت من وراء هذا الانفجار أنه اندفعوا الناس بشكل منه مخطط قبل، وما كان معروف أنه هيك انفجار حيخلف العدد الكبير من الجرحى. يعني أنت لما بتحكي مثلا ببلد صغير من 4000 أو 5000 جريح، يعني ولا مستشفى قادرة تاخذه. يعني كل مستشفى فيها 60-70 تخت يمكن أو أكثر، حسب شو قادرين يفوتوا كطوارئ كذا. فانضغطت أكيد الأجهزة الطبية، بس كانت بجهوزية عالية، لأن الناس كانت مش عارفة شو صار. يعني مش مقدرة أنه بهيك انفجار يقدر يكون في انعكاس على كل المدينة. يعني تدمير أكثر من نص المدينة كان شيء مهول، كانوا مفكرينه أنه بس مجرد أزاز، بس هو صار رجع بعدين، بلشت عدد الشهداء يزيدوا، بلش الجرحى يزيدوا، بلش اللي هن من دون مأوى.
دول عربية كثيرة تفاعلت تفاعلا كبيرا مع هذا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، والذي خلف خسائر مادية معنوية وخاصة بشرية. فمن هذه الدول من اقترح المساعدة عبر توفير طاقم طبي كامل سيتم إرساله إلى بيروت لمساعدة الطاقم الطبي اللبناني لمواجهة العدد الكبير من الجرحى خاصة والذين من الممكن أكيد إنقاذهم. هناك كذلك من أرسل مستلزمات طبية، وهناك من جاء تفاعله مع هذه الأحداث الأليمة في بيروت تفاعلاً يشوبه شيء من الخوف. لذلك سمعنا بحملة أطلقها شباب عراقيون، وذلك لتجميع الأسلحة والذخائر التي زرعتها الميليشيات المختلفة في العراق خوفاً من إمكانية اندلاع انفجارات مماثلة في هذا البلد.
البارحة بلشنا بحملة احنا بالسوشيال ميديا على إخراج، نطالب الحكومة العراقية بإخراج الأسلحة من داخل المدن، لأنه سبق وأن حدثت مثل هاي التفجيرات لكنه ما تسلط عليها الإعلام أو ما كانت بالحجم اللي صار في بيروت. تبقى وجود الأسلحة يهدد خطر حياة المدنيين، الناس الأبرياء. الحكومات في كل العالم تتحمل مسؤولية مواطنيها، إلا بالعراق الحكومة من تتحول إلى أحزاب وسياسات ومحاصصة بهذا الشكل، أكيد المواطن راح يكون على هامش الحكومة، المهم عندهم مصالحهم. فإخراج الأسلحة من داخل المدن أكيد مطلب رئيسي ومطلب أساسي حفاظاً على حياة الأبرياء، وحتى ما تتكرر المآسي اللي حدثت في فترات سابقة. عندنا سوء تخزين للأسلحة وأماكن بوسط الأحياء الشعبية، وهذا الموضوع خطر جداً. يعني احنا قلنا ذكر في مدينة الصدر حدث انفجار، وحدث انفجار في أبو تشير. ليش احنا ننتظر لحد ما يصير انفجار؟ رفعوا الأسلحة، وهاي العراق بهواي أماكن بعيدة عن المدن خزنوا بها الأسلحة، خزنوا بها المواد المتفجرة سواء كانت بالمنافذ الحدودية أو بالموانئ أو بالمطارات.
الحقيقة احنا جربنا هذا الشيء، كان مخزنة بعض الأسلحة في مناطق سكنية وانفجرت، وهذا الشيء أدى إلى يعني كثير من الأضرار المادية والبشرية، وهذا الشيء مو صحيح. لكن احنا نرجع ونقول انه على هذا المفروض متابعه يكون من قبل الحكومه المركزيه، زين، ومتابعه ايضا من قبل الجهات الحكوميه الاخرى، سواء كان وزاره الداخليه او وزاره الدفاع. المفروض تتابع هكذا امور سواء في العراق او خارج العراق. اكيد راح يسوي كوارث اذا موجوده اسلحه داخل، حتى اذا مو كان داخل المناطق السكنيه، وحتى اذا تكون قريبه عليها، انه هذه الاسلحه هي قنبرة يعني سوى كارثة إذا كان في منطقة سكنية، كيف ما إذا مخزن أسلحة. فعلى الحكومة أنه تعمل على هذا الشيء، إذا كانت أسلحة موجودة تخرجها، وإذا كانت أيضا أسلحة مخزنة بطريقة غير قانونية على الحكومة أن تتعامل مع هذا الشيء بقوانين صارمة جدا.
بالتأكيد هذه المخازن هي ليست وليدة اليوم، البعض منها إلى بعض الفصائل المنطوية داخل الحشد الشعبي، وبعضها الفصائل التي تسمى ولائية. والسيد رئيس الوزراء كقائد عام القوات المسلحة على ما يبدو يطمح بنقل هذه المخازن خارج المدن وتحت إشراف وزارة الدفاع وفق السلامة المهنية والخزن الذي يعتمد عليه في كل دول العالم، لا سيما مخازن وزارة الدفاع العراقية. لكن كما تعلم السيد الكاظمي لا يمتلك جذور ولا يمتلك ركائز حقيقية حتى يستطيع أن فتح كل الملفات، منها حصر السلاح لدى الدولة أو محاسبة الفاسدين أو جعل الدولة كل الوزارات غير متحزبة، بعض القيادات من الخط الأول كالوكلاء وبعض المدراء عامين. هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى نفوذ ووجود، لا سيما السيد الكاظمي ابتدأ عندما ذهب إلى المنافذ الحدودية، وعندما كشف من الذي قتل المتظاهرين أو من الذي تجاوز على بعض المواطنين. هذه كلها لربما عربون تطمن الناس وتقف معه، أما الاعتماد على القوى السياسية أنا أظن صعب جدا، يخطي خطوة إلى الأمام ما لم يعتمد على القوى المجتمعية ويعتمد على قوة ركائزية هي قوة الداخلية والدفاع. طالما عدم وجود خزن وفق الضوابط، وطالما هناك خلط بين الأسلحة الثقيلة مع الخفيفة مع المتوسطة، وليس هناك ضوابط لجعل هذه الأسلحة فيها مواد مشعّم، مواد كيميائية، لربما ارتفاع درجة الحرارة أو التماس كهربائي يحدث ما حدث في الدورة وفي بعض المخازن وما يحدث ما حدث في بيروت. نحن نتخوف الآن رغم أن هناك بعض المؤشرات وبعض المطالب من الناس ومن المجتمع بجعل الكاظمي ينقل هذه الأسلحة أولاً خارج المدينة وثانياً تحت إدارة القوات المسلحة. إلى هذه اللحظة ليس هناك إحصائية كاملة وشاملة، لأن تعلم بعض المخازن لا تابعة إلى مؤسسات الدولة أو إلى الجيش أو الشرطة أو الشرطة الاتحادية. الأمر الآخر، هذه المخاطر أنا أعتقد هناك انعدام الثقة وهناك تخوف حقيقي عند المواطنين، خصوصا عندما حدث انفجارات في العام الماضي من الصيف الماضي وما حدثت قبل شهرين وما حدث في بيروت. أنا أعتقد هذا مؤشر خطير.
ما دفع العراقيين لإطلاق هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها حتى في الحياة اليومية ومطالبات عديدة من أبناء الشعب العراقي بتجميع ومراقبة هذه المخازن العشوائية التي ما تزال تحتوي على مواد متفجرة يمكن أن تكرر سيناريوهات كانت قد حصلت منذ عامين تقريبا في العراق، وذلك بأحياء سكنية مختلفة بسبب مخازن السلاح الغير قانونية التي تواجدت فيها تعود لميليشيات مسلحة موالية لإيران. العراقيون يحاولون بأقصى جهدهم الحد من مخلفات هذه المأساة التي يتعرضون لها يوميا بسبب سياسات إيران، فبعد سنوات من تخزين ميليشيات موالية لإيران السلاح داخل الأحياء السكنية وذلك بعيدا عن أعين الدولة، يطلق العراقيون واسم إبعاد العتاد عن المدن، وذلك جراء الخوف الذي يخيم على حياتهم وعدم الإطمئنان لما يمكن أن تخبئه هذه المخازن، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت مما زاد من خوفهم. لو نعود بالذاكرة إلى شهر أغسطس من العام الماضي سنة 19 و2000، يمكن أن نقرأ مقالات عديدة وأخباراً مختلفة عن إعلان لوزارة الصحة العراقية عن إصابة 13 مدنياً بجروح جراء سقوط قذائف هاون على مناطق آهلة بالسكان جنوبي العاصمة بغداد، وذلك نتيجة لانفجار لمخزن للعتاد تابع للحشد الشعبي، حيث أفاد مصدر أمني بحدوث انفجارات في مناطق جنوبية بغداد نتيجة احتراق قدس للعتاد داخل مخزن أسلحة ومعدات عسكرية في معسكر تابع للحشد الشعبي كما قلنا. وقد تسبب هذا التفجير بإلحاق أضرار مادية كبيرة بهذا الحي السكني. نتذكر كذلك سنة 16 و2000 عندما انفجر مستودع للصواريخ والأسلحة تابع كذلك للحشد الشعبي في منطقة العبيدي شرقية بغداد، وتسبب بانطلاق عدد من الصواريخ صواريخ الكاتيوشا التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات السكان، مما دفع كل العراقيين تقريبا إلى المطالبة بمراقبة وتجميع ما يمكن تجميعه من هذه المخازن المختلفة والتي كما قلنا وجودها لا يمت للقانون بصلة داخل العراق. محافظة الأنبار هي الأخرى، وبالتحديد مدينة هيت، كانت كذلك ضحية انبعاث قذائف هاون عقب انفجار مخزن عتاد تابع للحشد العشائري هذه المرة، وذلك لأسباب مجهولة. هذه الواقعة حصلت في شهر سبتمبر لسنة 19 و2000، فمخزن العتاد التابع للحشد العشائري تعرض لتماس كهربائي أو خلل أدى لحدوث حريق صعبت السيطرة عليه، فبدأ تتفجر الأسلحة الموجودة داخله وبينها قذائف هاون. في هذه اللحظة التي تستمعون فيها لحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، والتي نتحدث فيها عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت، هناك شعب ينتفض، هناك أبناء شعب يرفضون وضعيتهم المأساوية. فبعد مشارفة لبنان على الإفلاس والوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه لبنان ويعيشه شعبها، خاصة في ظل أزمة كورونا، تأتي النقطة التي تفيض الكأس وهي انفجارات مرفأ بيروت. وقد أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت البارحة السبت دعمها لاحتجاجات الشعب اللبناني السلمية، داعية الجميع إلى الامتناع عن استخدام أساليب العنف في التعبير أو في إسكات صوت اللبنانيين. وقالت السفارة: نحن ندعمهم في حقهم في الاحتجاج السلمي ونحث جميع المعنيين على الامتناع عن استخدام العنف. وأضافت قائلة: لقد عانى الشعب اللبناني أكثر من اللازم، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويستجيبون للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة. ومن مظاهر غضب اللبنانيين على ساستهم خروج هذه المظاهرات التي تحدثنا عنها البارحة وسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة برحيل الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس حكومته حسان دياب. وخلال هذه المظاهرات اشتعلت النيران وارتفعت ألسنتها في مبنى قريب من مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، واقتحم محتجون مبنى وزارة الاقتصاد، وآخرون أيضاً اقتحموا مقر وزارة البيئة ووزارة الطاقة. أفادت كذلك معلومات بأن عسكريين متقاعدين قد كانوا موجودين داخل هذه المظاهرات وداخل مبنى وزارة الخارجية أيضاً، واقتحمت مجموعة أخرى من المتظاهرين جمعية المصارف الحكومية وسط عمليات حرق نشبت داخلها. كثيرة هي تلك المنظمات والهيئات الحقوقية التي حذرت السلطات اللبنانية من محاولة عدم احترام حق المواطنين اللبنانيين في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة. وتأتي هذه الدعوات الدولية في ظل رغبة المواطنين اللبنانيين واستعدادهم لإقامة تشييع شعبي لضحايا الانفجار الهائل الذي حصد عشرات الضحايا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين، فيما علقت عشرات المشانق في ساحة الشهداء، في إشارة إلى ضرورة اللجوء إلى محاسبة المسؤولين عن كارثة بيروت. وقد سار الآلاف من أمام شركة كهرباء لبنان وصولاً إلى ساحة الشهداء، مروراً بالشوارع المدمرة كلياً والتي أضحت أنقاضاً، خاصة في شارع مار ميخائيل وشارع الجميزة، حيث شارك عشرات الجرحى وأهالي المفقودين والمتضررين والضحايا بهذا التحرك. الحضور الأمني كان هو الآخر كثيفاً جداً، وذلك لمنع حدوث أحداث شغب بمحيط وسط بيروت. أما المتظاهرون فكان لهم رأي واضح، وهو بأنهم يشعرون بأن هذا الوجود الأمني المكثف يهدف لقمع الناس في ساحات التظاهر بناء على طلب من الطبقة السياسية اللبنانية إثر حوادث مرفأ بيروت.
الخسائر بتنقسم لقسمين، في عندي خسائر مباشرة اللي هي تقديراتنا لها بحدود 100 مليون دولار أو أكثر، في عنا الخسائر غير المباشرة ويلي هي ممكن أنه تمتد لعدة مليارات من الدولارات. شو بتحوي الخسائر المباشرة؟ بتحوي على البنى التحتية تبعولة المرفأ، السلع والبضائع اللي كانت موجودة جواته من قمح وأدوية وغيره، السيارات والشاحنات اللي كانت موجودة بالمحيط. أكيد بمنطقة مار مخيل والجميزة، المناطق هذه اللي فيها المباني متضررة، السيارات اللي موجودين هونيك، وأكيد بالمناطق اللي أبعد مزيد عليهم قصة الإزاز المكسر وأكيد الديكور اللي من جوا. هاو كلهم قلنا أنه بيزيدوا شوي عن المئة مليون دولار، ولكن أكيد الكشف الفعلي والحقيقي ممكن يظهر بعد أكثر من هيك. بالخسائر غير المباشرة اللي قلنا أنه عندها أكثر عدة مليارات من الدولارات، في عندك السياحة اللي انضربت، أكيد صار في عندك خسائر. اثنين، في عندك مداخيل الدولة من التفاعل ومن الجمرك يلي انحرم منهم بواسطة الضربة على مرفأ بيروت، ونحن بنعرف أنه مرفأ بيروت هو 70% من التبادل التجاري بين لبنان والعالم. في كمان عندي بالإضافة لها كل الشركات اللي تضررت حواليهم، لأنه هو بطلوا يقدروا يشتغلوا إذا بطلوا عم بيساهموا بالناتج المحلي الإجمالي. كمان في عندي الموظفين اللي خسروا أشغالهم، وأكيد في عندي الاوقات اللي صار لازم للتصدير والكلفه، لانه انا هلا بدي احط محل بور بيروت، بور طرابلس، بور صيدا، وبور سور، وبور جونيا والجيه.
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقه هو الذي اكد لكم كبر حجم الخسائر الماديه الجسيمه جدا التي طالت القطاع الاقتصادي اللبناني، مست السياحه، مست التجاره كذلك، وقطاعات حيويه اخرى يقوم عليها اقتصاد لبنان. فحسب رايكم مستمعينا الى ما ستؤول الامور في لبنان خاصه بعد انفجار مرفأ بيروت. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة على راديو الآن. إلى اللقاء.